أربعة للبودكاست.
يقال أن السنة كتبت بعد النبي بمئتين وخمسين عاماً. إذن من يضمن صحتها وخلوتها من الدس والتحريف؟ ويقال أن الرسول قال صراحة: لا تكتبوا عني. وإذا كان القرآن بنصه قد صرح أنه فصل كل شيء، فما حاجتنا إلى السنة؟ لحظة، هذه أسئلة كثيرة ورائحتها لا تعجبكم، صح؟ اليوم سنجيبكم عن كل ما حدثتكم به أنفسكم وما لم تحدثكم به، وفي النهاية ستصمت كل الأصوات وسنسمع كلنا صوتا واحدا.
يا أهلا وسهلا بالأخت فلك والأخت ماريا، حياكم الله وبياكم. موعدنا اليوم بحول الله عز وجل حول بعض الشبهات أو بعض الإشكالات أو بعض الأسئلة حول السنة النبوية الشريفة. الأخت فلك لو عندها أي سؤال يعني حول السنة النبوية الشريفة فلتتفضل.
أهلا فيك دكتور وأهلا فيك ماريا. خلينا نبدأ أول شيء بسؤال: هل السنة كتبت بعد وفاة النبي 250 سنة؟
هل السنة النبوية كتبت بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئتين وخمسين سنة؟
أيوه.
طيب أحب أعرف يعني المعلومة ديت من أين أتت؟
بصراحة ما أتذكر المصدر بالضبط، لكنها مرت علي.
يعني إشكاليات عند بعض المتشككين للأسف، يعني إنهم بيرددوا بعض الشبهات ودون تدقق ودون تحري ودون بحث ونظر عن هذه المسألة. يعني أنا هذا السؤال عرض علي أكثر من مرة، وحينما أسأل السائل من أين جئت بهذا الكلام، من الذي أخبرك أن السنة لم تدون إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئة عام أو مئتين عام أو مئتين وخمسون عاما، يعني لا يستطيع الإجابة. من يجيب منهم يستدل بحديث النبي صلى الله عليه وسلم: لا تكتب عني إلا القرآن، فيتحجج بهذا الحديث. طبعا يعني حينما يتحجج بهذا الحديث أتعجب أكثر وأكثر، يعني أزداد تعجبا. لماذا؟ لأنه كما يدعي أنه منكر للسنة ثم يأتي لي بحديث من السنة يستشهد به ويتحجج به. كيف أنت ترفض السنة وتظن أن السنة يعني لا نثق فيها لأنها لم تكتب إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئتين عام، ثم تأتي بحديث في ظنك أنه لم يكتب إلا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بمئتين عام؟ في الحقيقة أن هذا المفهوم مفهوم خاطئ تماما، واشتهر بين عامة الناس من غير ذو التتبع أن الحديث ظل قرابة المئتين عام أو أكثر من ذلك يتناوله العلماء هكذا حفظا دون أن يكتبوا، وهذا الكلام غير صحيح. ففي يعني أدلة كثيرة جدا تثبت على أن السنة النبوية الشريفة كتبت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ودونت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم وأمام عين النبي صلى الله عليه وسلم. يعني مثلا من هذه الأحاديث حديث أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه حينما قال: ما من الصحابة أحد أكثر حديثا مني إلا ما كان من عبد الله بن عمرو رضي الله عنه وأرضاه، فإنه يكتب وأنا لا أكتب. طبعا أبو هريرة كان يعيش في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وفي عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فهنا يخبرنا أبو هريرة إن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما كان يكتب الحديث في حياة النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يكتب. وأيضا جاء يعني عن أبو هريرة أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في فتح مكة خطاب طويل جدا جدا إلى أن قال: اكتبوا لأبي شاه. وأيضا حديث آخر يعني يدل على أن السنة النبوية الشريفة كانت تدون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم وكانت تكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة. قول النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه: ائتوني بكتاب أكتب لكم كتابا لا تضلوا بعده، وغيرها من الأدلة الكثيرة جدا التي تثبت أن السنة النبوية الشريفة دونت وكتبت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كتابة. وأيضا اللهم ذكرني، هناك حديث آخر عن عمرو بن العاص رضي الله عنه وأرضاه يقول: كنت أكتب كل شيء أسمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحديث طويل حتى قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكتب فوالذي نفسي بيدي ما خرج مني إلا الحق. هذه بعض الأحاديث التي تدل على أن الحديث كان يكتب في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما مفهوم أن السنة النبوية الشريفة دونت كتابة في عهد أو بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بعد مئتين عام، هذا الأمر غير صحيح وليس عليه أدنى دليل.
طيب السؤال الثاني: الآيات اللي بالقرآن المذكورة تحث على اتباع الرسول وليس النبي، هذا السياق ما يجي بمعنى اتباع الرسالة اللي جاء فيها الرسول اللي هي القرآن، بينما السنة هي كلام الرسول نفسه.
حضرتك عايزة تقولي إن يعني اللي يدل على إن المقصود من أن السنة النبوية الشريفة المقصود بها هو اتباع القرآن الكريم وليس اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ليس كذلك؟
أيوة، يعني نفس يعني لما تغسل رسالة مع شخص لأيا كان، يعني اللي راح يتبع الرسالة اللي مع هذا الشخص، يعني مو كلام الشخص نفسه وذاته.
صحيح. طيب وهذا بالضبط، هذا اللي يعني هذا ما نقول به، أن يعني هو الله سبحانه وتعالى حينما قال وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يعني ما الذي يفهم من هذا القول؟ ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، إذ يعني هذا يعني أن كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا كان أو سنة ليس هوى بل هو وحي من عند الله عز وجل. وهناك أدلة كثيرة جدا جدا تدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم يتبع أيضا، لأنه مصدر من مصادر التشريع. هي الفكرة كلها في إيه؟ لماذا هناك كتاب وسنة؟ كما هو معروف أن القرآن الكريم كلام يتعبد به، يعني عندنا نحن كمسلمين يتعبد به الإنسان الذي يقرأ القرآن الكريم. والقرآن الكريم كلام يحتوى على كافة جوانب الحياة، إشارات ننطلق منها نصل إلى أي جانب من جوانب الحياة. لو كتب كل شيء في القرآن الكريم لأصبح هذا الكتاب كبير للغاية، ولربما لا يقرأه الكثير، ولربما لا يعني يتعبد به الكثير، ولربما يبعد عنه الكثير. الموضوع أشبه طبعا لله المثل الأعلى، أشبه بأن أي دستور دولة مثلا، حضرتك لو يعني رأيت أي دولة لها دستور، الدساتير بتكتب في بنود محددة وواضحة، ومع ذلك هناك شرح لكل بيان أو لكل بند من هذه البنود مستقل يوضح المقصد من وراء هذا البند. كذلك نجد مثلا في أي كتاب من الكتب في الجامعات كتاب الأم أو الكتاب الأساسي، وهناك كتب شارحة لهذا الكتاب، فهذا أمر طبيعي للغاية. فكرة أن احنا ننكر سنة نبوية الشريفة بحجة أن الله قال ما تفضلت به أو كل شيء يعني مثلا قاله للرسول، هذا طبعا لم يحدث. يعني في آيات كثيرة جدا يعني أخبرنا الله سبحانه وتعالى فيها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، زي مثلا قول الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني. يعني هنا الله سبحانه وتعالى يخبرنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. إذن هنا اتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، هنا لم يذكر في هذه الآية أصلا قول الرسول اللي حضرتك تفضلت به. أيضا قول الله سبحانه وتعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت يا محمد فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وأيضا يعني قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. هناك آيات كثيرة جدا خارج من هذه الآيات أو لا يوجد في هذه الآيات كلمة رسول أو رسالة، مما يدل على أن اتباع النبي صلى الله عليه وسلم بشكل مباشر اتباع النبي صلى الله عليه وسلم نفس أو ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم، لأن كل ما نطق به النبي صلى الله عليه وسلم بنص القرآن الكريم نفسه وحي من عند الله عز وجل. وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ما ينطق به النبي صلى الله عليه وسلم قرآنا كان أو سنة ما هو إلا وحي من عند الله عز وجل. وأيضا قول الله عز وجل، القول ده برضو أنا بيستوقفني كثيرا جدا يعني وبحب أستدل به لأي إنسان بيحاول أنه يرد السنة النبوية الشريفة، قول الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا. لو اتبعنا مبدأ حضرتك في أن الرسالة المقصود بها هو كلام الله سبحانه وتعالى أو القرآن الكريم، يعني فعلا في الآية اللي أنا ذكرتها لحضرتك دي موجود فيها إذا قضى الله ورسوله، طيب لو اتبعنا فهم حضرتك أن المقصود برسوله هي الرسالة رسالة القرآن الكريم، طيب هنا الله سبحانه وتعالى أصلا فصل، يعني هنا قال وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله، يبقى في قضاء خاص بالله اللي هو القرآن الكريم ورسوله، وهناك قضاء آخر من النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تابع لله سبحانه وتعالى اللي هو السنة، ولكن هذا يدل على أن هناك شيئان كل منهم يكمل الآخر. إذا قضى الله في القرآن الكريم ورسوله في السنة النبوية الشريفة، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، ما ينفعش حد أنه هو يختار، ومن يعصي الله ورسوله أيضا هنا كرر حتى في العصيان، ومن يعصي الله يعني من يعصي ما جاء في القرآن الكريم ورسوله أي ما يعصي ما جاء في السنة النبوية الشريفة على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ضل ضلالا مبينا. إذن هناك آيات كثيرة جدا تحس وتدل على حجية السنة النبوية الشريفة وأنها مصدر من مصادر التشريع، وهي شارحة ومفسرة لأمور كثيرة جدا جدا في القرآن الكريم.
طيب بالنسبة للآيات اللي تقول الكتاب وصلنا فيه كل شيء وتبيانا لكل شيء،
ما فرطنا في الكتاب من شيء؟
إيه برضو في آية دقيقة آية ونزلنا عليك الكتاب تبيانا لكل شيء، كتاب فصلت آياته تفصيلا. طيب هذه الآيتين اللي يفهم منها أن القرآن موضح فيه كل شيء بالتفصيل، فما حاجة السنة؟
جميل جدا جدا جدا، واضح جدا. هو على فكرة يعني إذا كنت تؤمنين بهذه الآية وتعتقدين بهذه الآية بشكل تلقائي ستؤمنين بالسنة النبوية الشريفة. قول الله عز وجل ما فرطنا في الكتاب من شيء، وقول الله سبحانه وتعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وقول كذا وكذا، ويعني كل الآيات التي تدل على أن كل شيء موجود في القرآن الكريم، هذا أصلا يثبت لنا أن السنة النبوية الشريفة حجة علينا، حجة من الحجج، حجة كالقرآن الكريم. ليه؟ لأن الله سبحانه وتعالى قال في القرآن الكريم الذي أخبرنا فيه أنه ما فرط فيه من شيء وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. هنا ألزمنا الله سبحانه وتعالى باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أتانا به والبعد عما نهانا عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تمام الدين وعدم التفريط فيه من شيء. يعني هنا الله سبحانه وتعالى بيوجهنا لاتباع النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا هو من عدم التفريط. يعني الله سبحانه وتعالى كأنه يريد أن يخبرنا أنه الأشياء التي لم تفهموها عليكم أن تذهبوا للنبي صلى الله عليه وسلم لكي يوضح لكم هذه الأشياء التي لم تفهموها، وهذا هو من عدم التفريط. هذا ما معنى ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا معنى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. عارف فلما أكون أنا مثلا ولله المثل الأعلى جل في علاه، أنا فقط أقرب صورة ذهنية، يعني الأمثال لا أقصد بها يعني إلا تقريب الصورة الذهنية. لو افترضنا أن أنا مدير شركة عندي عدد كبير جدا من الموظفين، استفيض أفضل الموظفين واتكلمت مع كافة الموظفين في بعض الإيه؟ في بعض البنود، قلت لهم المفترض أن أنتوا تيجوا الساعة كذا وتمشوا الساعة كذا وكل واحد عليه مهام كذا وكذا وكذا وكذا، والأشياء اللي أنتوا مش واخدين بالكم منها والأشياء اللي مش واضحة تفضلوا اسألوا الأستاذ الفلاني اللي أنا يعني موكله، وأنا كده وضحت لكم كل شيء. كلمة وضحت لكم كل شيء أقصد بها هي تشمل أيضا أن أنا حطيت لكم من يوضح لكم الأشياء الغامضة بالنسبة لكم.
كتاب فصلت آياته تفصيلا.
طيب هذا دليل، كتاب فصلت آياته، ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا تفصيل، ما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، هذا تفصيل. الله هنا يخبرنا أن كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم علينا أن نتبعه، وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة، هذا تفصيل. مش معنى تفصيل بمعنى أن تفصيل أن لازم أكون كل كلمة، يعني مثلا القرآن الكريم لم يفصل لنا مثلا صناعة السيارات أو صناعة الحاسبات الآلية أو صناعة كذا أو صناعة كذا، لم يفصل لنا مثلا كيفية الطعام بمنتهى الدقة، ولكن هناك أشياء عامة من خلالها لو انطلقنا نصل إلى هذه الأمور أو نصل للمنتهى في هذه الأمور. فمش معنى فصلت إن كل شيء جاء بالملي أو مثلا بأدق الدقائق، لا، هذا من اللغو.
طيب بما أن السنة تعتبر مصدر تشريع، ليش محفظت زي محفظ القرآن؟ ليش متعهد الإله بحفظها زي ما حفظ القرآن؟
طيب من قال لك أن السنة النبوية لم تحفظ؟
لأن في أحاديث خاطئة، في أحاديث ضعيفة، في يعني أحاديث أصلا تكون لا ما يعني ما ذكرت، يعني ما قالها الرسول، فهذا يعني أن السنة ما هي محفوظة، لو محفوظة ما كان أحد يقدر يعني يحرف فيها.
جميل، طيب أوضح لحضرتك ونفصل في هذه المسألة، لأن الموضوع ده بقى محتاج روقان، لأن ده مهم جدا، لأنه لو ثبت لحضرتك أن السنة النبوية الشريفة حفظت كما حفظ القرآن الكريم انتهى الإشكال، ونعرف أن أي مشكلة بعد كده هتبقى الخلل من عندنا نحن أو من عدم إدراكنا نحن أو بسبب أفهامنا نحن، إحنا اللي ما قدرناش نصل لهذا الأمر. حضرتك بتقولي إيه اللي يخلي السنة النبوية الشريفة لم تحفظ كما، أو لماذا لم يحفظ الله سبحانه وتعالى السنة النبوية الشريفة كما حفظ القرآن الكريم؟ من قال هذا؟ كلام هذا خاطئ، بل السنة النبوية الشريفة محفوظة كما حفظ القرآن الكريم تماما تماما. والدليل على ذلك إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم، قول الله عز وجل إن نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون. قال الله سبحانه وتعالى الذكر ولم يقل، يعني لم يقل جل في علا نحن نزلنا القرآن وإن له لحافظون. كل مسلم من المسلمين، كل مسلم مؤمن يعلم أن كل كلمة أنزل الله سبحانه وتعالى لها معنى، وكل شيء عنده جل في علا بقدر مكتوب، كل شيء عنده بقدر، لا يوجد أي شيء عبثي هكذا. كل كلمة ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم كانت من كتاب الله أو ذكرها على لسانه تسمى ذكرا. طيب إيه الدليل على ذلك؟ على إن السنة من الذكر الذي حفظه الله سبحانه وتعالى. قول الله عز وجل: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. قول الله عز وجل أعيد: وأنزلنا إليك يا محمد، وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. هنا يتضح من الآية المباركة أن الله عز وجل أنزل على نبيه الكريم ذكرا غير ذكر القرآن وهو السنة، ليبين من خلالها ما نزل إليهم وهو القرآن الكريم. إذن القرآن الكريم ذكر، والسنة النبوية الشريفة أيضا ذكر، والسنة هي بيان للقرآن الكريم، وحفظ الله سبحانه وتعالى السنة النبوية الشريفة كما حفظ القرآن الكريم. وعيد الآية عشان خاطر يعني لو حضرتك ما انتبهت لي شيء ما انتبهتيش ليها يعني تتضح الأمر، يتضح الأمر معك. الله عز وجل يقول وأنزلنا، انظري إلى كلمة وأنزلنا، وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم، يبقى في تنزيل نزل لكي يبين النبي صلى الله عليه وسلم به ما نزل إليهم ابتداء، في حاجتين نزلوا. وأنزلنا إليك، يبقى هذا الذكرى هذا ما يقصد به السنة النبوية الشريفة، لتبين يا محمد للناس ما نزل إليهم من القرآن الكريم ولعلهم يتفكرون. أيضا يعني الله سبحانه وتعالى حفظ السنة النبوية الشريفة بطرق رهيبة جدا، حفظ الذكرين كتاب وسنة بطرق ليس لها مثيل في أي دين آخر وفي أي دستور آخر. سخر الله سبحانه وتعالى لحفظ السنة رجال من الصحابة والتابعين وتابع التابعين تميزوا بسلامة الصدر وقوة الحفظ وصفاء العقل وطهارة القلب. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم والتابعين وغيرهم استشعروا عظم المسؤولية الملقاة على عواتقهم لحفظ الشريعة كتابا، يعني قرآن أو سنة، وليس ذلك فقط بل تطبيق هذه الشريعة ثم تبليغها إلى الأمة أداء للأمانة التي اختيروا لها كما أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم تماما. هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم عشان يحفظوا السنة النبوية الشريفة، لأجل أن ينطلقوا لحفظ السنة النبوية الشريفة وتبليغ السنة النبوية الشريفة، انطلقوا من أصلين مهمين للغاية. الأصل الأول أنهم علموا أن عليهم واجب تبليغ الرسالة، واجب تبليغ الرسالة كاملة، كتاب كان أو سنة. وهذا حينما سمعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بلغوا، وهذا فعل الأمر، بلغوا عني ولو آية، وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا نضر الله امرئا سمع مقالتي هذه ووعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع. هذه الأوامر التي جاءت من النبي صلى الله عليه وسلم على أهمية التبليغ دفعت الصحابة رضوان الله عليهم لضرورة التبليغ وعدم كتمان أي شيء بلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ده الأصل الأول. الأصل الثاني استحالة الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مستحيل أن يكذب أي صحابي من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم أو غيره من التابعين. ليه؟ لأكثر من حديث يجعل الصحابة رضوان الله عليه يخافون أشد الخوف. قول النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ من قعده من النار، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. هذا ما دفعهم مع حرصهم الكبير على تبليغ دين الله عز وجل للأمة كلها، وأن يحرصوا على التحري والتثبت في كل حرف يرونه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني مش يرددوا هكذا وخلاص. نحن الأمة الوحيدة التي تهتم بأدق الدقائق لكي تصل إلى أحق الحقائق، فكانوا بيتحروا كل حرف ويتثبتوا من كل حرف، ولا يقبلون من الأخبار إلا ما عرفوا صحته تماما، وإلا ما عرفوا ثبوته على النبي صلى الله عليه وسلم تماما. هذه الأحاديث تجعلهم يخشون الخطأ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خشية أن يكتب لهم يعني أو أحد فيهم مقعد في النار، وكيف هذا وهم كانوا أحرص الناس على الجنة. وما يدل على شدة حرص هؤلاء الصحابة رضوان الله عليهم تحري والتثبت والتدقق وخوفهم من الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم عدد يعني كبير جدا جدا من الاستشهادات وعدد كبير جدا من الأدلة. عن أنس رضي الله عنه وارضاه قال لولا أني أخشى أن أخطئ لحدثتكم بأشياء سمعتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو قالها، وذلك إني سمعته يقول من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. وأيضا عن ابن سيرين كان يقول كان أنس قليل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لما كان بيجي أنس رضي الله عنه وأرضاه يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن يخطئ حتى في حرف، كان بيقول إيه أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم أنه كان بيأتي بما قاله به النبي صلى الله عليه وسلم تماما، ولكن حتى يبرئ يعني ذمته أمام النبي صلى الله عليه وسلم. وأيضا ابن مسعود يعني كان إذا رضي الله عنه وارضاه إذا حدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الأيام تربد وجهه. يعني إيه تربد وجهه؟ يعني تغير وجهه من شدة الخوف والقلق أن يقع في خطأ دون قصد. فكان دايما يقول وهكذا أو نحو، يعني لما كان بينطق عن النبي صلى الله عليه وسلم أو بيحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحو وهكذا ونحو. وأيضا كان إذا سأل أحد الصحابة المسألة، يعني لو أحد من الصحابة سألوا المسألة أو سألوا عن شيء يعني كان بيردها لغيره. يعني لو حد سأل أحد من الصحابة مسألة ما ما كانش بيجيبه هكذا مباشرة، كان بيردها لغيره، وغيره كان يردها لغيره، وغيره كان يردها لغيره، وهكذا حتى ترجع إلى الأول مرة أخرى. كل هذا لماذا؟ من شدة خوفهم أن يخطئ أحدهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجي بعد كده الأجيال التالية لجيل الصحابة رضوان الله عليهم من التابعين وتابعيهم ومن بعدهم سلكوا مسالك عجيبة جدا ومتينة لحفظ السنة النبوية الشريفة والعناية بها، وده طبعا حسب الإمكانيات والوسائل المتوفرة لديهم. وهذه السبل يعني تمثلت في عدد من الأمور. أولا العناية بحفظ السنة النبوية الشريفة، وهذا من خلال السؤال عن الإسناد. يعني إيه السؤال عن الإسناد؟ أنا عايز أوريكي بس الدقة في تحري هؤلاء وتثبت هؤلاء حتى يصل إلى أدق الدقائق حتى لا يخطئ أبدا. يعني إيه السؤال عن الإسناد؟ كان بيتطلب منهم، يعني الواحد منهم كان عشان يصل للسند إن هو سمع حديث مثلا، فما بيكتفيش إن هو سمعه وخلاص، حتى لو اللي سمعه ده إنسان ثقة، يعني إنسان لا يكذب أبدا وإنسان معود عليه الصدق وحفظ وقوة الحفظ، يعني ما كانش بيكتفي، كان بيتطلب منه يعني الترحال من بلد لبلد من بلد لبلد ليه؟ حتى يقابل من بلغه هذا الحديث أو حدثه بهذا الحديث. وكان الأمر ده بيستغرق مع الصحابة رضوان الله عليهم من مسيرة شهر وشهرين لسماع حديث واحد فقط، وده اللي حصل مع جابر بن عبد الله رضي الله عنه وارضاه في الشام. عشان يسمع حديث استغرق معه شهر، مشى شهر كامل من بلد لبلد حتى يسمع بحديث لم يسمعه أحد من قبله. والأمثلة على ذلك يعني كبيرة جدا جدا في كتب السنة. ولكن أنا حابب أوضح لك أو يعني أذكر لك حديث جميل جدا جدا. الحديث ده برضو أنا لما بقف عنده بتعجب من همة هؤلاء وحرص هؤلاء من الوقوع في الخطأ. المؤمل ابن إسماعيل وهو محدث من المحدثين الكبار يقول حدثني ثقة بفضائل صور القرآن الكريم. يعني ايه ثقة الأول؟ ثقة في السنة النبوية الشريفة يعني رجل لا يكذب، عهد عليه السيرة كلها منذ ولادته لغاية يعني نهاية حياته لا يكذب أبدا، وفي نفس الوقت حتى يقال أن هذا الشخص ثقة لابد أن يكون متين في الحفظ، لازم يكون عنده رجاحة عقل وتمكن شديد جدا جدا في الحفظ. أي إنسان حتى لو كان إنسان لا يكذب، إنسان صادق للغاية، لكن هذا الإنسان من الممكن أو وارد أنه يعني ينسى أو حفظه ضعيف لا يقبل منه ولا يقال عليه ثقة. فكلمة ثقة عند المحدثين أنه لابد أن يجتمع فيها الأمرين. فالمؤمل ابن إسماعيل رضي الله عنه وارضاه بيقول حدثني ثقة بفضائل صور القرآن الذي يروى عن أبي بن كعب. المفترض هنا رجل محدث سمع من رجل ثقة يبقى خلاص يكتفي بهذا، لم يفعل ذلك. فقال له، قال للشيخ هذا الثقة يعني من حدثك بهذا؟ فقال له رجل بالمدائن وهو حي. فقال فصرت إليه، يعني خرج من المكان اللي هو فيه للمدائن. المدائن دي مدينة في العراق على ما أظن. نعم في العراق. قال فصرت إليه فقلت من حدثك؟ لما راح للراجل الثاني قال له من حدثك؟ قال له شيخ بواسط وهو حي. واسط دي برضو مدينة في العراق. فانتقل من البلدة التي فيها للمدائن ثم انتقل إلى واسط بلدة أخرى في العراق لكي يقابل من حدثه. فلما قابل هذا الرجل يقول فصرت إليه فقلت من حدثك؟ قال حدثني شيخ بالبصرة. فانتقل من واسط إلى البصرة. قال فصرت إليه فقلت له من حدثك؟ قال حدثني شيخ بعبدان. قال فصرت إليه قال فأخذني بيدي فأخذني بيتا فإذا قوم من المتصوفة ومعهم شيخ فسألته قلت له من حدثك بهذا؟ قال هذا الشيخ لم يحدثني أحد ولكن رأينا الناس قد رغبوا عن القرآن فوضعنا لهم هذا الحديث ليصرفوا وجوههم إلى القرآن الكريم. يا الله، يعني عايزك تتأملي كيف حال المؤمل ابن إسماعيل هذا المحدث العظيم. ارتحل من بلد إلى بلد إلى بلد إلى بلد، من المدائن إلى واسط إلى عبدان إلى 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 يتحرى حديث واحد فقط، وفي النهاية عرف أن هذا الحديث ضعيف. فما فيش حد ياخد الحديث كده وخلاص بيمشي مرور الكرام عشان أنا محدث فأنا سمعت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا كذا فجميل. لا، هم انطلقوا من الحديث الأول اللي أنا بلغت حضرتك به، من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. فده بيخلي عندهم نوع من أنواع الخشية في التثبت. أيضا من الأشياء التي تثبت أنه استحالة يعني وقوع الحديث في الخطأ أحوال الرجال. يعني إيه أحوال الرجال؟ إحنا عندنا علم ليس له مثيل فعلا، بشهادة العالم كله، بشهادة المستشرقين، بشهادة أعداء الدين، عندنا علم ليس له مثيل. يعني حضرتك لو طرقتيني وبحثت عن هذا العلم مش هتلاقيه غير في عند المسلمين فقط وعند المحدثين فقط، اللي هو البحث في أحوال الرجال ونقلة الأخبار الذي نتج عنه علم الرجال أصلا، لغاية ما دي أصبحت ميزة هذه الأمة المسلمة عن غيرها. وأتذكر يعني على ضوء ذلك يقول المستشرق الألماني اسمه سبارتكر، وسبارتكر ده كان من أشد أعداء الإسلام، بيقول في مقدمة كتاب الإصابة: لم تكن فيما مضى أمة من الأمم السالفة كما لا توجد الآن أمة من الأمم المعاصرة أتت علم أسماء الرجال بمثل ما أتى به المسلمون في هذا العالم العظيم الخطير الذي يتناول حوالي 500 ألف رجل وشؤون حياتهم. هنا سبارتكر بيتكلم على اهتمام المسلمين بسيرة الرجال الذين ينقلون لنا السنة ويدرسون سيرة هؤلاء. يعني المسلمين عندنا اللي هم المحدثين، الحديث اللي جات لنا لغاية دلوقتي أو اللي روت إلينا لغاية دلوقتي جات لنا من خلال رجال، عن يعني الرجل الفلاني، عن الرجل الفلاني، عن الرجل الفلاني. كل دول حوالي تقريبا نص مليون إنسان. النص مليون إنسان دول في عندنا علم اسمه علم الجرح والتعديل، وعلم آخر اسمه علم الرجال. علم الرجال دول بحثوا علماءنا المحدثين والمعاصرين، بحثوا في سيرة هؤلاء بمنتهى الدقة من أول ما اتولدوا لغاية ما ماتوا. هل هؤلاء وقعوا في كبيرة من الكبائر التي تحيل بينهم وبين يعني الصدق؟ هل هؤلاء فعلوا فعلة تجعلهم يعني تخرم المروءة وتجعلنا لا نثق فيهم؟ هل هؤلاء كذا وكذا؟ هل هؤلاء قابلوا من حدثوا عنه؟ وهذا الذي حدث عنه قابل من قبله؟ وهل من قبله يعني قابل من قبله حتى وصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ أمر يعني عجيب للغاية. ضوابط الحديث عشان يكون صحيح لابد أن يمر بخمس ضوابط. الضابط الأول اتصال السند. لازم مثلا محمد بلغ بحديث، محمد ده بلغه عن مين؟ عن فلان الفلاني. طيب هل هو قابل فلان الفلاني ولا ما قابلوش؟ لو ما قابلوش لا يقبل منه. ما يمكن الحديث اللي اتكلمه دوت اللي بلغ بيه محمد دوت فلان الفلان ده مات قبل ما محمد ما يتولد اصلا خلاص، او عايش بس محمد ما قابلوش، لا يقبل منه. لابد ان يكون متصل السند، يعني محمد قابل فلان الفلاني اللي اتكلم عنه، ومحمد ده لازم يكون صادق، اللي هو بقى الايه الضبط الثاني او الشرط الثاني. يبقى اول حاجه اتصال السند، ثاني شيء عدل جميع الرواه. يعني ايه عدل جميع الرواه؟ ان كل الرواه اللي بلغوا بالحديث الواحد يكونوا عدول. يعني ايه عدول؟ لا يكذبون ابدا، ما ينفعش الواحد منهم يكون كذب كذبه واحده في حياته. لو كذب واحده في حياته خلاص لا يقبل منه، خلاص هذا الحديث حتى لو قاله كان صح لا يقبل منه. الشرط التالي ضبط الرواه. يعني ايه ضبط الرواه؟ اللي هي متانه الحفظ وقوه الحفظ. لازم يكون الحفظ ودرجه الحفظ بنسبه 100%، يعني لو 90 95 لا يقبل، ده يسمى حسن او ما شابه. لكن كلمه صحيح لابد ان يكون بدرجه 100%. الشرط الرابع السلامة من العلة التي تؤثر فيه. يعني ممكن تكون في علة خفية في الحديث تؤثر في سلامة الحديث، خلاص لا يقبل. الشرط الخامس نفي الشذوذ. يعني خمس ضوابط عجيبة جدا جدا، لو توفرت هذه الخمس ضوابط في الحديث يسمى هذا الحديث صحيح. طيب لو لم تتوفر لا يسمى هذا الحديث صحيحا. فبعد كل هذا يأتي إنسان أيا كان وينكر أو يشكك في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ده من باب أولى بعد كل هذا الجهد المبذول، من باب أولى وبعد كل ما أحيط بها من شروط قوية ومتينة، من باب أولى أن يشكك في كل ما درس من قبل. لا يقبل بقى لا كلام من أرسطو ولا سقراط ولا طاليس ولا أفلاطون ولا أي كتاب من الكتب اللي سمعها، ولا حتى الكتب بتاعة المعاصرين معانا، بل عليه أن يشكك في نسبه هو شخصيا، لأن نسبه نفسه لم يأتي بهذا التواتر ولم يحاط بكافة الشهود والضوابط التي ضبطت الحديث الصحيح. طبعا نحن لا ندعو لذلك، لا ندعو أن الإنسان يشكك في نفسه أو في نسبه، حاشانا أن نقول ذلك، ولكن أنا بوضح لحضرتك أن نسب الإنسان نفسه مش مبني على الشروط المبنية بها صحة الحديث الشريف. الحديث الشريف حفظ، نعم حفظ، وأيما حفظ عجيب جدا ليس له مثيل. فقبل ما احاول ان انا اشكك في السنه النبويه الشريفه اروح اشكك في كل حياتي بقى اللي فاتت، اشكك في كل الكتب اللي انا قراتها اللي لا عليها لا رجال ولا عليها ضوابط كالضوابط الموضوعه في السنه النبويه الشريفه. وايضا حضرتك كنت في البدايه خالص في بدايه السؤال بتقولي لي لو ما كانش الحديث يعني بتستدلي بان في بعض الاحاديث ضعيفه، لا ده احنا بنستدل بقى بحفظ السنه النبويه الشريفه ان في احاديث ضعيفه. مين اللي ضعف الاحاديث دي؟ هو مين اللي ضعفها؟ اعداء الاسلام؟ لا والله، ده اللي ضعفوا الاحاديث دي المسلمين والمحدثين الذين صاروا وجالوا وقدموا ادوات العلم الشرعي وقدموا قدوات العلم الحديث. فاللي ضعف وحسن وصحح وقال ان هذا الحديث موضوع مش ناس ماشيه في الشارع، لا دول علماء الاسلام، الناس الذين تركهم الله سبحانه وتعالى لاجل حفظ هذا الدين، اللي ما بياخدوش اي حديث كده والسلام يسمعوه فخلاص ده عن النبي صلى الله عليه وسلم فجميل يلا حدث بيه الناس، لا طبعا اطلاقا، هذا لا يوجد في الاسلام، هذا لا يوجد في الاسلام.
طيب قال ثاني في ايات تقول
طيب فيما مضى، طيب يعني فيما مضى حضرتك علق يعني ثاني معايا اعملي اي حاجه.
لا هو ما اقتنع تماما بس انه
طيب جميل جدا، انا عايز بقى النقطه هنا، ما اقتنعت تماما لماذا؟ ما الشيء الذي يدعوني الا اقتنع؟ عشان نحاول ان احنا نبرزه قبل ما ننتقل لحاجه، يعني ايه الفايده ان احنا ننتقل لشيء واحنا ما اقتنعناش؟ او حضرتك بتقولي ما اقتنعتيش تماما، يعني اقتنعتي بنسبه.
احتاج افكر.
طيب احنا بنفكر، اللي احنا بنعمله ده بنفكر. احنا بنفكر دلوقتي والله. انا بس عايز اوضح لحضرتك حاجه.
يعني ما في سؤال محدد.
ليه ما نشككش في اللاقدريه نفسها؟ يعني اصلا ما عليهاش ادله زي الادله اللي على الاسلام. ليه ما نشككش في هذا النوع من الفكر نفسه؟ احنا بقى نشكك في اللاقدريه لان هي فعلا مش مبنيه على اسس. هنشكك في الالحاد لانه مش مبني على اسس، مبني على جهل. هنشكك في كذا، لكن احنا دلوقتي بنعرض الادله الواضحه. ليه الانسان ما يتقبلهاش بقى ويحاول معاه؟ ليه ما يعطيش نفسه فرصه؟ ليه ما يفتح المجال؟ يعني فكره ان هو كده مش هيوصل ابدا، فكره ان انا احاول ان انا اخاف اتقبل المعلومه، هل المعلومه اللي احنا بنقولها صح ولا لا؟ هنا بقى والله لو لقيتيها صح ايه اللي خليني اخاف منها؟ ايه اللي خليني اخاف منها؟ والله انا ادعوك ان حضرتك بس يعني تطمئني، يعني ما حدش يضمن عمره ابدا. خلينا احنا ننتظر والحجه يعني واضحه والموضوع واضح، المساله باينه وجليه وظاهره، ايه اللي خليني اخاف؟ حتى يعني ممكن الانسان يقول زي ما حضرتك كنت مثلا بتقولي انك لا مستحيل تقتني بالسنه. هذا اتذكر هذا الكلام. ليه؟ لان عندك بعض الافكار في ذهنك خلتك تقولي كده، ظنيتي كده. حتى انا لما سالتك في الاول خالص ايه دليلك على ان السنه لم تدون الا بعد وفاه النبي صلى الله عليه وسلم ب 200 سنه، لقيت ما عندكيش اصلا دليل خالص. حضرتك سمعتي، اكتفيتي بالسماع وامنتي للاسف بالسماع ده اللي هو السماع اللي مش مبني على دليل، وللاسف امنتي او اعتقدتي بنسبه كبيره جدا لغايه ان لدرجه ان انت تشككتي في هذا المساله. طيب دلوقتي لما يتعرض قدام منك او يعني الدليل الذي ينفي هذا الامر تماما ويدل على ان من عارضوا هذه الشبهه وجاءوا بهذه الشبهه وناس إما كاذبون مدلسون أو جهال لا يعرفون شيئا ولا يمتلكون دليلا، خلاص المفترض أتعامل مع اللي جاي كده، إني مش لازم أقول أجزم على الشيء لأني أجهله فأنا أقول إنه هو غلط لأني أجهل هذا الشيء. لا، المفترض على الأقل على الأقل من باب حتى الأمانة العلمية أو احترام الفكر والعقل والعلم أقول إيه، أنا مش فاهم الموضوع ده. فلما يعرض عليك الفهم لهذه المسألة والله لو تقبلت أو لقيت إن فعلا الكلام ده منطقي أتقبله، لقيت ان الكلام ده مش منطقي لا اتقبل، لكن اني من البدايه كده يكون عندي خلفيه مسبقه فكره الشحن السلبي ده بيخلي الانسان اصلا ما يقبلش على الحقيقه، لا يقبل على الحقيقه لانه مشحون، هو من البدايه داخل هو مشحون، انا كاره الاسلام، كاره السنه، او متضايق من الاسلام، او متضايق من السنه، او شايف ان الاسلام فيه مشاكل، او شايف ان السنه النبويه الشريفه عرض عليا ان السنه النبويه الشريفه او قيل لي ان السنه النبويه الشريفه فيها كذا وكذا وكذا وكذا، رصوا بعض الشبهات. للأسف هم ما بيجيبوش بعض الحاجات الظاهرة الجلية اللي ما بتحتاجش لتفسير كتير، يعني هم ما بيبدأوش معاكم للأسف بالأحاديث الجميلة الواضحة، أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي هي أصلا جل الأحاديث أو جل الآيات، هم بينطقوا بعض الآيات اللي فيها شبهات واللي لا يقوى على فهمها إلا بعض المتخصصين وبيرصوها جنب بعضها ويروحوا عارضينها قدامكم بشكل مباشر. فأنا بتمنى من حضرتك وبطلب من حضرتك ان انت تفكري صح عشانك انت.
بالنسبه لنقطه الهدايه، في ايات كثير اصلا زي ايه ليس عليك هداهم وان عليك الا البلاء. طب في حديث حق المرتد اللي يستتاب وان لم يسلم،
نعم اللي هو ايه، اللهم ذكرني من بدل دينه فاقتلوه،
ايه اللي حق يستتاب وان لم يطل دقانه.
جميل جدا. طيب نختم بهذا الحديث، تمام؟ أوضح لحضرتك بقى إن فعلا المشكلة في عدم الإدراك أو الإلمام بجوانب الحديث، فإحنا بناخد الشكل الظاهري، وحتى الشكل الظاهري أصلا لا يدعو إلى التناقض أو الاختلاف بين الآيات وبين الحديث. ليه بقى؟ لأن الآيات هنا ماذا تقول؟ الله عز وجل يقول لكم دينكم ولي دين، الله عز وجل يقول فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المقصود من هذه الآيات كلها طول ما أنت خارج دائرة الإسلام لك ما تشاء، خارج دائرة الإسلام فلكم دينكم ولي دين، طول ما أنت خارج دائرة الإسلام فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. ده طبيعي جدا جدا، وإحنا كل اللي علينا إن إحنا نبلغ الناس ونوضح لهم بس الصح من الغلط، تمام، ونقول لهم إن الإسلام ده دين الحق ونضع الأدلة على ذلك، ثم بعد ذلك بقى إيه نترك لهم الحرية عايزين يؤمنوا ولا لأ. طب هل الحديث بيناقض؟ لا، الحديث مش بيتكلم على من هم خارج دائرة الإسلام أصلا. الإسلام الحديث أصلا بيقول إيه؟ من بدل دينه فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه، يعني اللي كان اللي دخل الإسلام ثم بدل الدين وأصبح داخل دائرة الإسلام ثم بدل الدين بعد ذلك فاقتلوه. يبقى ده بيتكلم في جانب وده بيتكلم في جانب، ولا سمى التعارض بين الآيات وبين الحديث إطلاقا حتى من خلال الظاهر، لأن الحديث بيقول مش من كان يعني غير مسلما فاقتلوه، أو من كان كافرا في الإطلاق هكذا فاقتلوه، من بدل دينه فاقتلوه. والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقتل أي إنسان. طب معاه أبو طالب، ما كانش ما أسلمش أصلا ولم يقتله النبي صلى الله عليه وسلم، دعاه له حتى في آخر لحظة حياته، آخر ما يعني ما حدث للنبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى نادره مع يهودي، لو الأمر كما تفضلت أو كما فهمت كان النبي صلى الله عليه وسلم قتل هذا الرجل، لا، النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك، بل رهن درعه عند يهودي. احنا ممكن نقول حاجة تانية أصلا، يعني ممكن يكون القضية معنا في قصة تانية، انتوا ليه بتحجبوا على الفكر الإنسان؟ يعني ليه بتقتلوا مثلا واحد هو قرر أنه هو يترك الإسلام؟ دي ممكن دي اللي ممكن نبحث فيها ونقول فيها، لكن لو حضرتك قصدك أن في تعارض،
أنا كنت حتى هذا السؤال أنت قلته كنت راح أسأله بعد ما تخلص، إنه أنت كمسلم كيف تطبق عليه حكم موجود في دينك إذا أنا تركت هذا الدين؟ طب أنا تركت، أنت كيف جاي تطبق عليه هذا الدين؟
جميل جدا. أنا بس عايز أوضح لحضرتك حاجة، كم ملحد الآن بيننا وعلى الشاشات بيطلعوا يعني أمام العالم كله في التلفزيونات وعلى الشاشات وفي القنوات ولم يقتل منهم أي إنسان؟
لا، ما يقدروا يقتلوهم.
لا يعني عموما في دول ممكن يقدروا، بس خلينا نتنازل ونقول الكلام ده كله. الموضوع ده اصلا لم يحدث، من بدل دينه فاقتلوه، تحدي من الحدود، زي مثلا حد الزنا. حضرتك بتقولي ما يقدروا، لا يعني هو يعني طب ما حد الزنا، طب ما في السعوديه هنا، السعوديه هنا اللي بتطبق الشريعه مثلا، هو يقدروا، ما كان في ملاحده يعني حتى في وقت هيئه الامر بالمعروف كان في ملاحده، ومع ذلك لم يقتل، لان النبي صلى الله عليه وسلم صلوات ربي عليه الكريم الرحيم الذي بويس رحمة للعالمين قال اضرأوا الحدود بالشبهات، اضرأوا الحدود بالشبهات، يعني ما تطبقوش الحدود لو حسيتوا ان في شبهة بتحيل بين هذا الحد بين هذه الجريمة وبين حد الله سبحانه وتعالى، زي اللي حصل مع سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه لما وجد أناس سرقوا ولم يقطع يداهم. لماذا؟ لأن لقى ان في الفترة دي كانت الناس أصلا جعانة، الناس مش لاقية فلوس ولا لاقين ياكلوا، فبالتالي هو عرف ان في شبهه بتحيل بين حد الله سبحانه وتعالى وبين ما حدث، بين الجرم، فضرأ الحد بالشبهات اقتضاء بحديث النبي صلى الله عليه وسلم.
ايش الفائده من وجود هذا الحد اذا انه راح يطبق؟
هي لا، وهي الفكره مش فكره ايش الفائده، الفكره من فكره ان دوت بنضبط الامور. انا هقول لحضرتك اصلا الحديث متى يطبق، ما هو برضه ليه وقت ان هو يطبق فيه، بس اقول لحضرتك ازاي، ما هو في تدريج للموضوع، يعني لم ياتي هكذا، تمام؟ زي بالظبط الامر بايه، الامر اشبه بايه مثلا، عشان بس اوضح لحضرتك ان يعني فكره فايده ولا مش فايده. لما اجي مثلا انا اركب سيارتي وامشي في الشارع، سيارتي كويسه جدا وسليمه وزي الفل وما فيهاش اي حاجه، ورحت قاطع الاشاره وهي حمراء، فشافني يعني عربيه الشرطه او عربيه المرور تبلغ عني فسجنوني او حبوا يسجنوني، فانا يعني تحايلت على القاضي وحاولت كده فهو سجنني خلاص. ده من ايه شيء، قلت له مثلا اي حاجه، قلت له السياره بتاعتي كان الفرامل فيها مش شغاله، فشيك عليها لقاها شغاله فسجني، يبقى كده طبقها. طيب لو انا كنت فعلا صادق وقلت له لان الفرامل انا حاولت فعلا وبذلت الجهد ان انا اقف قبل الاشاره وكنت ماشي بالسرعه المحدوده بس ده غصب عني، فهو شيك على السياره فلقاها فعلا كانت فيها مشكله، فهنا حاجه خارج عن ارادتي، فالراجل رأفه بيه قال لا، طالما هو ما عملش الموضوع ده عمدا فبلاش تسجنوه وبلاش تدفعوا الغرامة. هو دي الفكرة بالضبط بتاعت الحديث، هل أنت الموضوع ده توافر فيك الشروط التي تدل على أنك يعني متعمد تمام الاعتماد وبتحارب دين الله عز وجل كمان بهذه الردة ولا لا؟ ده بالضبط نفس القصة. الفكرة أصلا من الحديث إيه؟ وليه هذا الحديث أصلا وأقره الإسلام وأقره النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتله؟ أنا بس عايز أضرب مثال لحضرتك قبل ما نجيب على هذا الإيه؟ على هذا الأمر يعني أو نوضح الأمر في هذا الحديث. تخيلي إن في إنسان مريض بالكانسر أو السرطان، عافانا الله وإياكي وشفى الله سبحانه وتعالى كل المرضى، أو إنسان مريض ذهب للطبيب فالطبيب فحصه فلقى إنه هو عنده ورم في المكان الفلاني. هنا الطبيب ماذا يفعل؟ بيتابع هذا الورم وبيديله علاج. لو لقى إن الورم ده ثابت محله، محلك سر ثابت زي ما هو والعلاج جايب نتيجة، خلاص بيسيبه زي ما هو بيمشي على العلاج. طيب لو لقى إن الورم ده هينتشر في كافة أنحاء الجسم هيعمل إيه الطبيب؟ انا بسال حضرتك دلوقتي، بسال استاذه فلك، هيعمل ايه الطبيب؟
يستأصله الورم.
حضرتك تفضلتي وقلتي ان الطبيب سيستأصل الورم، ده اكيد مؤكد لانه هينتشر في جسده. ما دام انتشر في جسده او يعني لقى ان هو هينتشر في جسده فبيحاول ان هو يلحق هذا الورم، فبيستأصل هذه الجزئيه، بيبطر هذا الجزء حتى لا ينتشر في باقي الجسد. وهنا الناس بتتغنى بفعل الطبيب لانه عمل الصواب، خاف على كافه الجسد بتاع المريض فاكتفى بهذا الجزء. هكذا الأمر تماما هذا ما يحدث. النبي صلى الله عليه وسلم لما قال هذا الحديث قالوا لعلة ولأكثر من سبب. أولا لأن من بدل دينه فاقتلوا. كان في هذا الوقت بيدخل ناس منافقين اللي هم المنافقين بنية مسبقة، أنا أدخل الإسلام مش عشان أنا مقتنع به ولا هو حب يسمع منه حاجة أصلا وهو أصلا بيخدم دنيته، بس هو عايز يدخل الإسلام عشان يعبث داخل ويقعد في شهر شهرين سنة سنتين وبعدين يطلع فيقول للناس إيه، يا أيها الناس يا أيها القوم الإسلام أنا دخلته لقيته مش كويس فما تدخلوش. كذبا، هو أصلا بيعقد النية ابتداء أنه هو يعمل حاجة زي كده، فكان لابد من نوع من أنواع الحزب. خلي بالكم، لا والموضوع إحنا مش إحنا يعني نحن أقوياء وأذكياء، يعني المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف يعني وفي كل خير. فالموضوع لا، إحنا مش إحنا لنا دستورنا ولنا ضوابطنا ولنا. الأمر الثاني إن مش أي ملحد بيقتل أو أي إنسان ارتد بيقتل، لا الأول بيقتل مباشرة، ده بيجي كده هو بالضبط زي ما الطبيب عمل مع المريض، بيجي كده هو الملحد بيروح للمتخصص، فالمتخصص ده بيسأله بيقيم عليه الحجة، فبيسأله إيه الشيء إيه اللي خلاك تلحد؟ والله بسبب 1، 2، 3، 4. طيب بيزيل عنه هذه الإشكالات وبيقيم عليه الحجة شهر واثنين وثلاثة وسنة، وطول ما هو متفائل يعني طول ما هو بيسمع وشغال معه. طيب لو رفض أو قال له خلاص لا أنا مش مقتنع وهفضل زي ما أنا، خلاص أنت حر، طالما أنت عايز تبقى ملحد أو عايز تبقى كذا بعد ما كنت مسلم خليك زي ما أنت. لكن لو هو حاول بقى أنه يخرج على الشاشات ويعبث في نفوس الناس وفي أفكار وعقول الشباب، لا هنا بقى تعالى يا حبيبي أنت كده بقى أنت الجاسوس أصلا لأي دولة. لما واحد يكون بيعمل يعني بيحاول أنه هو يخبب الدول أو يخبب الدولة، ده بيقام على ده بيقتل أو بيشنق في عرف الدول في أعراف الدول. طيب فما بالك الدين بمن يريد أن يعبث في عقول الشباب، هذا أشد خطر من السرطان. لا يتضحى بواحد لأنه اتعامل مع كل شيء، يعني أقاموا عليه الحجة وتركوه، أنت بقى اللي عايز تروج للإلحاد وبتروج بطريقة مدلسة وبتعبث في نفوس الناس وأنت متعمد، إذن أنت أصبحت محارب فهنا يقام عليك الحد. طيب مين اللي يقوم عليه الحد؟ مين اللي يقيم عليه الحد؟ هل فلان الفلاني ولا فلان الفلانية ولا لا؟ لا، القاضي أو الحاكم ينظر في أمره وينظر في حاجة اسمها المفاسد والمصالح، ينظر يعمل ميزان كده ويشوف أيهما أفضل. لو المصلحة فيه أنه يقتل يقتل من قبله هو، لو المصلحة أنه هو لا يقتل لا يقتل من قبله هو مش من قبل الأفراد. ده الشرع بقى، بعيد بقى عن اللي حضرتك قلتيه أن احنا مش قادرين أو قادرين، لا لا الموضوع ملوش علاقة بكده، هكذا الشرع، هكذا الشرع. وأرجو أن الموضوع يكون اتضح عند حضرتك يعني.
تقريبا.
طيب أي سؤال آخر أو أي استفسار؟ نقف هنا.
لا نختم لأن لنا ساعة.
طيب السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
نتوقف هنا قليلا، فلا يمكن لمن ضج عقله بالأسئلة الوجودية أن يسكته إلا بالبحث. إذا أردت المزيد من الإجابات تابعنا في الحلقة القادمة.